عن هذا البرنامج الجديد أدب ودين. هنا انتهت الحلقة الأولى.
حياكم الله وشكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقرب إلي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب. نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
كريم. أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد،
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ما أنزل الله بها من
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حيانا خير العمل. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم ما
من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام حول القسم الثامن عشر، والذي جاء في شكل كلمات خمس. تقدمت القسم ثم بعد ذلك جاءت الفقرات من بعد هذه الكلمات لتبين عظمة هذا القسم وما يكون فيه بحسب ما يفهمه الإنسان من هذه الفقرات. وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها، إلى آخر الفقرات والكلمات التي جاءت تفصل الحديث عن الكلمات التي أقسم بها الداعي أو يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا القسم مقدمة لأن يطلب حاجته من قبل الله سبحانه وتعالى. تقدم منا الكلام أن الظاهر من هذه الفقرات كما هو واضح في منطوقها أن الفعل ينسب إلى الأرض وإلى السماوات، إلى العمق الأكبر، إلى البحار، الأنهار، الجبال. هذا الفعل الذي ينسب إلى هذه المخلوقات من غير الإنسان يكشف عن نوع إدراك تحمله، وهذا الإدراك إنما فيه فهم، فيه تفاعل مع هذه الكلمات الخمسة، هنالك معرفة من هذه المخلوقات بهذه الكلمات، المضامين التي حوت عليها هذه الكلمات الخمسة. وقلنا هذا المعنى يشابه المعنى في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هنا أيضا في هذه الآية المباركة تبين عرضا لأمانة على هذه المخلوقات، وكان رد الفعل من قبلها بعد هذا العرض أنها أبت أن تحمل هذه الأمانة بل وأشفقت منها. هذا المعنى الموجود هنا في هذه الآية المباركة يشابه المعنى الذي نقلته النصوص أو الفقرات في هذا القسم: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات. لم تستقل لها الأرض، لم تتحملها الأرض، وهو نفس المعنى أنه أبين أن يحملناها. فهنالك مشابهة بين الآية المباركة الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب وبين هذه الفقرات التي تتكلم عن القسم الثامن عشر. المشابهة أن هنالك أمانة، يعني لو أردنا أن ندمج بين الآية المباركة والفقرات التي تكلمت عن القسم الثامن عشر لوجدنا أنها تتكلم عن الموضوع الواحد. الفارق أن الأمانة ذكرت في الآية المباركة، وأن الكلمات أن العلم والجبروت والعزة والكبرياء الإلهي ذكرت في القسم الثامن عشر، مما يعني أن هذه الكلمات العلم والعزة والكبرياء والجبروت الإلهي إنما هي معان تنسب إلى الأمانة الإلهية لو أردنا أن ندمج ما بين الآية المباركة وهذا القسم، فيكون المعروض قد بدت منه هذه المعاني، فلم تتحمل الأرض، الجبال، السماوات، البحار، الأنهار، لم تتحمل هذه المعاني التي ظهرت في هذه الأمانة، لذا أبت أن تحمل هذه الأمانة وتوقف بنا الكلام عند هذا المعنى، أن هنالك فرق بين عرض تبينه بعض النصوص الشريفة على كل المخلوقات، وبين تكليف كلف به بعض المخلوقات دون غيرها من المخلوقات. وذكرنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب لكنما نحملها بلا ثواب وعقاب، يعني لا نكون نحن المكلفون، وإنما الإنسان فقط، الجان الجن والإنس هم الذين يتكلفون بهذه الأمانة. نعم نحن نعرف ونتعرف على عظمة هذه الأمانة وهذه المعرفة، إنما هو العلم، إنما هو الإدراك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، كما هو واضح من الآية المباركة التي نقلناها ومن فقرات القسم الثامن عشر. إشارة أخيرة في مضمون هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى إنما حمل الأمانة وهي ولاية أشرف خلقه على كل الناس، لأن فيها ارتقاء إلى حب من أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يستحق أن يجمع له كل هذا الجمع. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
رب ارجعوني يا عسى أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء، وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى فأسقاني حميم المورد، بجهالتي نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى في أسقاني حميم المورد لجهالتي نفسي حرمت هناءها حاشاك تحرمها كذلك سيدي رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليدي. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأب لكنك الرب الذي في جوده إبليس يطمع عند هول المشهد قالوا بأن العيش ساحة زلفة والحب يوم الدين ليس بمنجد إن شئت بعد الموت منك تقربا أبا منك يحسن أن تكون بعيدي رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت فإنني سفر اليد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه، وهي الخطبة العجيبة وتسمى الغراء، منها التذكير بضروب النعم: جعل لكم أسماعا لتعي ما عناها، وأبصارا لتجلو عن عشاها، وأشلاء جامعة لأعضائها ملائمة لأحنائها، في تركيب صورها ومدد عمرها، بأبدان قائمة بأرفاقها، وقلوب رائدة لأرزاقها، في مجللات نعمه وموجبات مننه وحواجز عافيته. وقدر لكم أعمارا سترها عنكم، وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم، من مستمتع خلاقهم ومستفسح خناقهم، أرهقتهم المنايا دون الآمال، وشذ بهم عنها تخرم الآجال. لم يمهدوا في سلامة الأبدان، ولم يعتبروا في أنف الأوان، فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل غضارة الصحة إلا نوازل السقم، وأهل مدة البقاء إلا آونة الفناء، مع قرب الزيال وأزوف الانتقال وعلز القلق وألم المضض وغصص الجلض وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء والأعزة والقرناء،
فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب؟ وقد غودر في محلة الأموات رهينا، وفي ضيق المضجع وحيدا، قد هتكت الهوام جلدته، وأبلت النواهك جدته، وعفت العواصف آثاره، ومحى الحدثان معالمه، وصارت الأجساد شحبة بعد بضتها، والعظام نخرة بعد قوتها، والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها، لا تستزاد من صالح عملها، ولا تستعتب من سيء زللها. أولستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء، تحتذون أمثلتهم وتركبون قدتهم وتطؤون جادتهم، فالقلوب قاسية عن حظها، لاهية عن رشدها، سالكة في غير مضمارها، كأن المعني سواها، وكأن الرشد في إحراز دنياها. وفي التحذير من هول الصراط، واعلموا أن مجازكم على الصراط ومزالق ضحضه وأهاويل زلله وتارات أهواله، فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه، وأنصب الخوف بدنه، وأسهر التهجد غرار نومه، وأضمأ الرجاء هواجر يومه، وظلف الزهد شهواته، وأوجف الذكر بلسانه، وقدم الخوف لأمانه. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذا اللقاء من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ وشكرا على حضورك معنا. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأكارم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: ما هو مقدار الربح الشرعي؟ ما سقف الربح الشرعي المسموح في المعاملات التجارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلزم الشارع التاجر بربح معين بنسبة معينة بشكل عام،
نعم.
فلا يوجد تحديد للربح الذي يجب أن يربحه هو التاجر. فهناك معاملات لنقل أنه سهلة قليلة، المبلغ المتداول فيها قليل، تكون الفائدة فيها قليلة. وهناك معاملات عقارية، أملاك، هذه الأمور ربما تكون النسبة فيها أقل بكثير لأن المبلغ عالي جدا،
نعم.
فالربح يجب أن يكون بحسب النسبة، قليل جدا أيضا. يعني لا يوجد تحديد معين، لكن هناك أشياء ضرورية بالحياة مثل المواد الغذائية الأساسية، حليب الأطفال، الأدوية، لا أدري، الخبز، الرز، الذي هو يعتبر قوت الناس اليومي. فهذا ربما يدخل الإشكال إذا كانت فيه الفائدة فاحشة جدا،
نعم.
بحيث أن الفقير لا يستطيع أن يؤمن حقه بالغذاء، والغذاء هو حق للجميع، فيجب أن يحصل كل إنسان أن تكون له القدرة على شراء المواد الغذائية والحصول عليها بأي طريقة ممكنة. فعندما تكون المواد الغذائية غالية جدا، عندئذ ربما يحصل الإشكال من هذا الباب. أما بقية الأشياء غير الضرورية، وربما بعض الأشياء المضرة مثل التدخين، الأشياء التي فيها ضرر على الإنسان، المشروبات، بعض المشروبات الكحولية وما شابه، طبعا في الدول التي تسمح بذلك. هذه الدول هي تعطي مجالا واسعا للتاجر أن يبيع بأضعاف مضاعفة، حتى عندما تصبح هذه البضاعة غالية جدا ربما البعض يمتنع عنها ويتركها أو يقلل منها على الأقل. أما أنه نحدد التاجر بمبلغ معين أو نسبة معينة من الأرباح فالشرع لم يحدد ذلك.
طبيعة الحال مراعاة جانب الإنصاف أيضا مطلوب في هذا
المجلس. في الأشياء الضرورية طبعا، الأشياء الضرورية التي تحتاج إليها الناس عادة في قوتها اليوم كما عرضت بخدمتكم. يجب أن يكون منصفا بحيث يحصل الناس على قوتهم اليومي.
السؤال الثاني يقول: أنا صاحب محل لبيع الجوالات وأود أن أسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معين على الثمن السائد نقدا، هل يجوز ذلك؟
زيادة السعر، يعني لابد أن يكون هناك فرق بين المبلغ الذي يشتري به البضاعة نقدا والمبلغ الذي يشتري به فقدا. طبعا يختلف، وإن كانت البضاعة واحدة لابد أن يكون هناك سعران، لأن النقد ليس كالفاقد، لأنك طبعا العملة قيمتها قدرتها الشرائية هي في نزول، فلماذا يجب أن يخسر البائع شيئا هو وفره للمشتري؟ فلا بد من ملاحظة نزول العملة، ممكن ملاحظة التأخير الذي يحصل، احتمال عدم الحصول على المال، استرجاع المال، الأجور التي ممكن أن تترتب على استعادة المال، ربما يضطر لأن يتصل، يبعث رسائل، يذهب هو لكي يطالب بالمال المتبقي. فهذه كلها جهود ووقت وأموال ومصاريف، فلماذا يجب أن يتحملها البائع؟ فبشكل طبيعي أنه إذا كان بإمكانه أن يبيع نقدا يبيع نقدا، إذا صار فقدا فهناك تكاليف أخرى يمكن أن يضيفها إلى السعر الأصلي ويبيع السلعة بسعر أعلى. وأظن أن هذا الحق حق مشروع في الشريعة، ومن حقه هي أن يطالب بمبلغ أكبر. لكن إذا أراد أن يبيع المال نقدا ثم بعد ذلك تعذر الحصول على المال لسبب من الأسباب، عندئذ لا يستطيع بعد إجراء العقد بعد البيع أن يزيد على المال، يقول إذن 10% في الشهر أو 5% في الشهر أو حتى لو كان 0.5% في الشهر، عندئذ يصبح يدخل في مجال الربا المحرم. أما ابتداء أنه يقول لك نقدا تدفع لي الآن أنا أبيعك بهذا المبلغ، ولكن لو أردت أن تدفع لي بعد سنة أو بشكل أقساط فأنا أبيعك بهذا المبلغ، من البداية لا بأس به ومشروع إن شاء الله.
أيضا هل هناك سقف معين لهذا المبلغ الإضافي أم لا؟
لا، لا يوجد، هو اتفاق بين البائع والمشتري، طبعا مع ملاحظة الجوانب التي أشرنا إليها في السؤال السابق، يعني أنه مسألة الإنصاف، مسألة الأشياء الضرورية للحياة التي أنه مع مراعاة هذه الأمور لا بأس.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية نرحب بك سماحة الشيخ من جديد. سؤال آخر يقول أن هل يجوز شراء مواد منزلية أو كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها عن أنها مسروقة أم لا؟ ولكن السؤال يقول أن سعرها يوحي إلى أنها مسروقة.
طبعا اليد هي قرينة على الملكية.
نعم.
هناك قاعدة بالفقه يقولون قاعدة اليد.
نعم.
عندما تجد أن هذه السلعة موجودة في هذا المحل، أن وضع يده اصطلاحا يعني على هذا المال، أن هذا المال في حوزته.
نعم.
في محله، في دكانه أو بيده، فهذا هو قرين على أنه هو مالك. الإنسان يصل إلى قناعة أنه بحصول الملكية لدى البائع.
نعم.
لكن إذا كان السعر منخفض إلى درجة كبيرة، أحيانا يخفضون الأسعار لأسباب.
نعم.
أنه هذه البضاعة مثلا أصبحت قديمة، أو هذا الموديل أصبح قديم، أو أنها ممكن أن تتعرض للتلف. يريد أن يشجع الناس على شراء هذه البضاعة فيقلل من قيمتها، من سعرها، سعر البيع. وهذا موجود في التجارات عادة، في كل سنة يجرون أنه بعض التعديلات على الأسعار، ويبيعون الأشياء القديمة بأسعار مخفضة. هذه التخفيضات رائجة جدا في مجال التجارة والبيع والشراء.
نعم.
فأحيانا تكون حتى أقل من سعر الكلفة، حتى يستعيد أمواله هو لأسباب معينة، بحاجة إلى المال، بحاجة إلى رأس المال، لا تبقى الأموال مكدسة.
نعم.
لكي لا تبقى البضاعة أنه هكذا تتلف، فحتى أنه قد يبيعها أقل من سعرها الأصلي الذي اشتراها به، لا بأس بذلك. لكن أحيانا تجد التخفيضات كبيرة إلى درجة بحيث أن الإنسان يقول أنه هذه إما مهربة أو أنها مسروقة. وهذا يحصل، التجار أحيانا تجد أنه شاحنة بأكملها تسرق، أحيانا سفينة بأكملها تسرق.
نعم نعم.
هذه السفينة مليانة بملايين البضائع، هذه الحاويات التي في السفينة عددها ربما يتجاوز المئات.
نعم. تتعرض للقرصنة،
فيأخذون هذه وينهبون البضاعة بأكملها.
نعم.
أحيانا الشاحنات في الصحراء أنه تتعرض للسرقة، تسرق
بالفعل،
وهي محملة ببضائع ممكن كبيرة وكثيرة، فعندما تسرق هذا الذي يسرقها يريد أن يصرف هذه البضاعة بأسعار مخفضة جدا مغرية لأصحاب المحلات فيأخذونها. إذا شك في أنها مسروقة فعندئذ يجب أن يحمل هذا. طبعا لو حصل، لو كان ذلك قرينة على مجرد الشك قد لا يكفي، يحتاج شيء أكثر من مجرد شك، بحيث أنه يصبح حالة من الظن أو شبه اليقين.
نعم.
أنه هذه البضاعة مسروقة، ففي هذه الحالة طبعا لا يجوز له شراء، لأن ذلك غير مالك.
نعم.
لأن البائع غير مالك، هو سارق لهذه البضاعة، فما دام هو غير مالك لا يحق له بيعها لشخص آخر. ولو اشتراها الإنسان، اشتراها أغراه السعر، أغرته أمور أخرى، عالما أو غير عالم. لو كان عالم فالمسألة واضحة تماما، لو اشترى البضاعة وهو يعلم أنه مسروق وأعطاه المال، ثم بعد ذلك جاء صاحب البضاعة وعرف أن بضاعته موجودة في هذا المحل، يمكن أن يأخذها من دون أن يعوضه عن شيء أبدا، يعني المشتري يكون قد خسر ماله بلا مقابل.
نعم.
يجب أن يذهب خلف ذلك البائع الذي أخذ أمواله بالباطل.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة أنه المشتري يجب أن يدقق ممن يشتري، يطالبه بوصولات، بأمور أخرى، أنه تثبت له أن هذه البضاعة هو مالك لهذه البضاعة. وإلا إذا اشتراها ثم تبين بعد ذلك الصاحب الأصلي، المالك الأصلي للمال، فعليه أن يعيد له بضاعته ولا يطالب بشيء أبدا.
تترتب عليه يعني قوانين أو مسائل التعامل بمال الغير.
أي نعم. أنه هو هذا التصرف بمال الغير.
نعم.
أنت اشتريت بضاعة من شخص هو لا يمتلك تلك البضاعة. فمع احتمال وجود السرقة فهذا أنه خلص، أن القضية واضحة. لكن هنا ربما يتضح الغبن فيما لو كان المشتري هو جاهل تماما، هو كان يظن ويعتقد بأن البائع هو مالك. للبضاعة. ففي هذه الحالة أنه أيضا تأخذ منه المال وعليه أن يعوض أن يعيد البضاعة إلى المالك الأصلي لها، وهنا ربما يتعرض لخسارة وغبن.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية والباحث الإسلامي، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الله وإياكم من السائرين على تعاليم الإسلامية والدين الإسلامي المبين إن شاء الله تعالى. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
تلني فبما جنت التي هي في السراب تعود.